أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى التعليق على بعض من كلمات الفقهاء الذين ذكروا أن مشروعية التقصير في الصلاة جاءت أولا من قبل الدلالة القرآنية معقبة بالسنة المطهرة، ما أوجب إجماع العلماء من كافة المذاهب على ذلك في الجملة من حيث الشرائط. ولا بد من الوقوف كما وعدنا في نهاية البحث السابق حول ما يدعى من دلالة القرآن الكريم على التقصير في باب السفر، مطلق السفر. شو عم يعمل الإخوان؟ مطلق السفر، والآية المتعرضة لهذا الأمر في القرآن الكريم هي آية واحدة جاءت في سياق خاص وبملابسات خاصة، وهي الآية 100 من سورة النساء المباركة. وعندما يقال دلالة قرآنية لابد أن ننظر في أن نفس الآية القرآنية ولو بمعونة آيات قرآنية أخرى في القرآن الكريم هل تدل على المطلوب أم لا، بمعزل عن دلالة السنة الشريفة، وإلا فلا تعود الدلالة متمحضة بكونها دلالة قرآنية، تصبح من حيث الدليلية تكتسي قيمة دليلية السنة المطهرة، لا فرق بينهما من جهة الحجية، ولكن إذا ما كانت السنة ثابتة بخبر الواحد فهي محكومة بملابسات خبر الواحد كما هو واضح. من هنا لابد من الولوج إلى حريم هذه الآية المباركة لنرى أنها هل تدل على التقصير في مطلق السفر أم في خصوص سفر خاص أم في خصوص حالة خاصة وإن لم تسمى سفر. من نفس الآية، وتارة يكون الحديث عن عقد الآية وأخرى لا بد من عطف النظر إلى السياق الذي يطمئن بأنه سياق واحد. الآية 101 تشرع بهذا التعبير، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. لا شك أن الآية المباركة سواء كانت تتحدث عن صلاة السفر والتقصير فيه أو عن صلاة الخوف والمطاردة لم تتعرض لتفاصيل الشرائط،
يعني لم تحدد مسافة معينة في الضرب في الأرض، ولا حددت كيفية التقصير. هل التقصير استعجال؟ هل التقصير اقتصار على بعض الأذكار والأوراد والأجزاء في الصلاة؟ هل التقصير حذف ركعات من الصلاة؟ أو اقتصار على مسمى الصلاة؟ هذا مجمل كله. أم أنه عنصر متحرك؟ إذا بنأخذ بإطلاق الآية، يكون المتحكم فيه العامل الكيفي، يعني بقدر خوفك من الذين كفروا مثلا بتقصر. إذا خوفك يندفع بحذف ركعة من الصلاة تحذف ركعة، إذا لا يندفع إلا بالاقتصار على ركعة تقتصر على ركعة. كله محتمل. ولو كنا، وهذه الآية ربما ساعد الأخير منها مناسبات الحكم والموضوع والتقييد بالعامل الكيفي، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فما دام الخوف موجودا، ما دام القصر جائزا، جيد. ليس مد نظرنا هذه الأمور الآن، ولا نريد بحثها أصلا يا أخوان. المهم هنا في مقام الباحث أن نبحث عن جهات أخرى في الآية المباركة. المتلخص من الآية لكي نقصر الصلاة، لكي يشرع قصر الصلاة أيا كان قصر الصلاة، الآية ذكرت قيدين. القيد الأول في صدرها: وإذا ضربتم في الأرض. هذا قيد. والقيد الثاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقيدان من قبيل العطف بالواو، لا من قبيل العطف بأو في الآية. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني إذا وجد الضرب في الأرض وخوف الفتنة معا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. هذا لفظ الآية. هذا اللفظ في الآية المباركة بحسب ظاهرها وأخذ القيدين معا لا ينطبق لا على صلاة التقصير ولا على صلاة الخوف والمطارد. أما على الأولى صلاة التقصير في السفر، مطلق السفر، فمن الواضح جدا أنه غير مقيد أبدا فقهيا بخوف الذين كفروا أو بخوف فتنته، كما أنها لا تنطبق على صلاة الخوف والمطاردة والقصر فيها، بمعزل عن كيفية القصر فيها، مختلف في هذا الأمر فقهيا، وأنه هو نفس كيفية صلاة التقصير كما ربما ذهب مشهور المتأخرين، أو لا يقتصر على ركعة واحدة في الصلاة، وأن الذي يقصر هل هو تمام الصلوات أو خصوص الرباعية منها في صلاة الخوف والمطاردة. بمعزل عن هذه التفاصيل أقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس قيدا يشكل تمام الموضوع لقوله فلا جناح، لقوله تعالى فلا جناح، بل لا بد من أخذ بعين النظر إذا ضربتم في الأرض، والحال أن صلاة الخوف المطاردة لا تتقيد فقهيا بأن يكون المجاهدون قد ضربوا في الأرض، بل العامل الكيفي هو الذي يتحكم بصلاة الخوف والمطاردة. فلا محيص لنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع إلا عن الالتزام بالقول بأنه لا بد من رفع اليد عن أحد القيدين، لكن ضمن ضابطة مش على كيفنا، لأن أيا منهما بتسالم المسلمين لا ينطبق على إحدى الصلاتين أبدا، ولا يحتمل أن يكون المراد كلا القيدين معه. فإما نرفع اليد عن قيد الضرب في الأرض ونتحفظ على قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فينطبق على صلاة الخوف والمطاردة، أو العكس بحسب مناسبات الحكم والموضوع. يمكن أن يكون قيد إذا ضربتم في الأرض ورد مورد الغالب من باب أنه غالبا الغزوات الحربية لا تكون في داخل الأماكن السكنية، خصوصا في تلك الأزمنة، حالة استثنائية مثل وقعة الخندق مثلا. عادة توجد عيون، والجيش إذا كان آتيا للمهاجمة جيش العدو فجيش الإسلام يخرج إلى خارج المدينة للقتال، والعكس بالعكس بشكل أوضح إذا كان جيش الإسلام هو المبادر، فمن الواضح أنه لا بد وأن يضرب في الأرض. فغالبا في الحركات القتالية يوجد ضرب في الأرض، وعدم الضرب مع حصول العامل الكيفي وهو خوف الفتنة من الذين كفروا، إن غفلنا عن أمتعتنا وأسلحتنا واستغرقنا في صلاتنا محفوظ حتى في حالات عدم الضرب في الأرض. في المقابل إن احتملنا أن نرفع اليد عن قيد إن خفتم الذين أن يفتنكم الذين كفروا، لا نجد مبررا موضوعيا لرفع اليد عنهم. أولا صريح في القيدي، وبناء على الدلالة المفهومية التي لم نقبلها نحن بدون قرينة خاصة في باب مفهوم الشاهد، فيوجد مفهوم للآية كما هو واضح، مضافا إلى أن الآية وردت في سياق كله يتحدث عن الجهاد والقتال، وجاءت هذه الآية جزءا من تمام عقد هذه الآيات، واتفق المفسرون منا ومن القوم على أن هذه الآيات سياق واحد، ولذلك فإن الآية اللاحقة عليها يقول فيها عز من قائل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى تمام الآية. الآية 103 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما المراد فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة؟ أليست تلك صلاة؟ نعم، لكن صلاة استثنائية، صلاة خوف، صلاة المقدور، بين إقامة الصلاة التامة على وجهها تحتاج إلى حالة استقرار وحالة اطمئنان.
واضح جدا من هذا السياق بصريح العبارة، واضح غاية في الوضوح، أن خوف فتنة الذين كفروا عنصر موضوعي أساسي في الحكم في هذه الآية وفي هذا السياق، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ولذلك فيمكن أن نقول إن ظاهر الآية بل صريحة أنها ناظرة إلى صلاة الخوف والمطاردة، لا يبقى عليها إلا تعليل إذا وإذا ضربتم في الأرض فقط، وهو يمكن أن يقال إنه قيد ورد مورد الغالب من باب أن الغزوات دفاعية أو هجومية بالغالب تكون مع الضرب في الأرض، أو يقال كما ربما قيل وإن لم أجزم أنه موجود في بعض التفاسير بأن إذا ضربتم وإن كان ظاهرها القضية الحقيقية لكن مورد نزول الآية كان قضية خارجية وردت في بعض الروايات كتفسير القمي وغيره، وهو على خلاف الظاهر لعل الأول أوضح وأنسب، فإن ورود القيود مورد الغالب شائع في كلام العرب ومتكرر في القرآن الكريم. وحينئذ فهذه الآية لا تكون متعرضة لصلاة المسافر في غير حالات الخوف والمطاردة بحسب ظاهرها نقول وبحسب سياقها، بل كالصريحة في هذا. لكننا مع هذا وهذا الذي ذكرناه مؤيد بروايات موجودة، هذه الروايات في كتب الرواية الفقهية وغير الفقهية. في ذيل هذه الآية جمع المحدث البحراني في تفسيره البرهان مجموعة روايات، بعضها يرتبط بالآية وبعضها لا يرتبط بالآية، تحدث عن قصر الصلاة من دون الاستشهاد بالآية والربط بالآية، لم يكن ينبغي الإتيان به. من جملة هذه الروايات التي يستشهد بها تأييدا لما هو ظاهر الآية ما ينقله عن كتاب الكافي الجزء الثالث في الطبعة المعروف هذا 8 مجلدات صفحة 458 الحديث الرابع في تفسير البرهان في ذيل الآية 101 الرواية الثالثة، علي بن إبراهيم عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا. كيف صار هذا السند؟ هذا بده معرفة بالطبقات يا إخوان. علي بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى كلاهما من شيوخ الكليني يرويان عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هنا إما الأشعري وإما ابن خالد البرق، لأن كل هؤلاء كلا هذين يعني ابن إدريس وابن يحيى يرويان عن كلا الأحمدين جميعا يعني مجتمعين. مين صار يعني مجتمعين؟ يعني أحمد بن محمد وإبراهيم بن هاشم يرويان عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية واضحة الصحة على مستوى السند وليس فيها مشكلة ينبغي أن نتوقف عندها طويلا، لكن يوجد مطلب هام هنا يا أخوان بس بدي عنون وعنوان فقط. هنالك كلام في أن حريز هل يروي عن الإمام الصادق عليه السلام بلا واسطة أم لا يروي بلا واسطة؟ المشهور قديما وحديثا تعاملوا مع روايات حريز عن الصادق عليه السلام على أنها موصولة بلا نكير، وعلى هذا جرى الفقه وروايات حريز كثيرة ولديه كتب مش بس روايات، فإن ذاك الذي أشكل عليه من قبل الإمام قال إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة. جيد،
في المقابل في رجال الكشي يوجد كلام للحسن بن محبوب بأن حريز لم يروي عن الصادق عليه السلام غير روايتين. ما يعني أن بقية روايات حريز كلها مع الواسطة. طيب ماذا نفعل أمام هذا الكلام من جهة في مصدر مهم ومن قبل شخصية أساسية في أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهو صاحب علم في الطبقات والمشيخ حسن بن محبوب، ومن جهة أخرى نجد روايات حريز في الغالب هي عن الصادق بالمباشر. أكثر العلماء لم يتعرضوا للمشكلة وتعاطوا مع كلام الحسن بن محبوب كأنه غير موجود. سيد الخوي رحمة الله عليه في بعض مواضع موسوعته الفقهية وربما في إشارة في معجم الرجال نبه إلى عدم صحة هذه الدعوة، وأن روايات حريز عن الصادق كثيرة فلا بد وأن تحمل على شيء من المحامل كلمات الحسن بن محبوب أو أنه سقط منها شيء، لكن الأمر بدأ يأخذ منحا خطرا نسبيا، خطر علميا يعني. ذلك أن بعض أعلام العصر وهو السيد السيستاني حفظه الله ومد في عمره الشريف يبني على أن روايات حريز عن الصادق مقاطيع ومرسلات، وهذا ما تجلى في بعض القليل مما طبع مقررا له كقاعدة لا ضرر، وتجلى أيضا في جملة دروس وكتابات مأثورة عنه حفظه الله أو مذكورة في كلمات تلامذته ومنهم ابناه وهما من الفضلاء المدرسان في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهو معروف هذا عن السيد السيستاني، وأنا بنفسي سألت عنه جملة من أعظم تلامذة السيد وأقر بهذا، وعمدة كلامه هو الاعتماد على شهادة الحسن بن محبوب الصحيحة الإسناد في رجال الكش، وشهادة الحسن بن محبوب يعتد بها كما لا يخفى. البحث يطول يا أخوان، ما فينا نبحث عن البحث لأن هذا البحث لحاله بده لعله جلسات عديدة في تتبع روايات حريز ومقارنة روايات حريز وذكر الإشكالات والأجوبة، لكن المتحصل في محله أن هذه الشهادة بهذا الشكل مما لا ينبغي لنا أن نعتمد عليها. أذكر نكتة فقط لم أرها في الكلمات كجواب سريع يعني على القضية، هو أن كل رواية صحت منا يعني من الكافي من التهذيب من إلى حريز وحريز يروي فيها مباشرة عن الصادق تمثل شهادة صريحة من حريز بأنه يروي عن الصادق، وهي شهادة من الجليل الذي يروي عن حريز بأن حريز شهد عنده أن الصادق قال له كذا وكذا. طيب إذا فرضنا مثلا في 100 مورد، العدد ليس للتحديد بالتكثير، يروي فيها حريز عن الصادق ويروي عنه فيها أعظم شيوخ الطائفة اللي هن كثير منهم ليسوا أقل من الحسن بن محبوب، وإذا بالحمل الشايع فعليا على الأرض فعلا نجد في الكافي رواية يرويها فلان عن حريز، فلان عن حريز، حماد عن حريز، حماد بن عثمان عن حريز، هؤلاء أصحاب الإجماع كمان مثل الحسن بن محبوب إذا مش أفضل منه ها؟ فنجد في الحقيقة أكثر من 100 شهادة أن حريز شهد عندهم أنه يروي عن الصادق، عنصر الكذب مستبعد فإن حريز مجمع على صدقه وضبطه، ومعظم الرواة عنه من أعاظم الطائفة، شهادة واحدة ملتبسة في كتاب
كان كثير الأغلاط بشهادة أعاظم الطائفة حتى هذبه وشذبه الشيخ الطوسي عن مؤلفه الأول الكشي، وهو بعد التهذيب والتشذيب أيضا لا يخلو من كثرة الأخطاء بالنسبة لبقية كتبنا. يعني إذا بتقايس لي الآن كتاب الكشي حتى الاختيار بكتاب النجاشي أو بفهرست الشيخ أو برجال الشيخ، بل حتى بالكتب المتقدمة عليه مثل رجال البرقي مثلا، نجد أن الأغلاط وعدم الانسجام في المطالب في هذا الكتاب بارزة إلى يومنا هذا. هذا بعد التشذيب والتهذيب، فما هي كثرة الأخطاء التي كانت موجودة فيه التي هذبها وشذبها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، التي هي أكثر من هذا الذي نلاحظه في الكتاب؟ شهادة ملتبسة موجودة في هكذا كتاب موسوم بهكذا سمة. لا أقصد إسقاط الكتاب أبدا، كتاب معتبر بتهذيب الشيخ الطوسي بلا شك ولا ريب. لا أريد أن أذهب مذهب بعض المحققين الذين أنكروا وجود عبد الله بن سبأ ووقف سدا أمامهم روايات كتاب الكشي الصحيحة السند في الكتاب، فأنكروا أصل اعتبار الكتاب على خلاف إجماع الطائفة. يعني السيد العسكري رضوان الله عليه هذا ما صنعه في كتاب عبد الله بن سبأ، وهذا لا يلتقي مع المنهج العلمي الصحيح المعتمد في مدرستنا كما هو واضح، لأنه يعني في 5 روايات على ما ببالي معتبرات في رجال الكشي تدلل على وجود حقيقي لعبد الله، مش على دوره، على وجوده كشخص. لأن يعني السيد العسكري مش بس بده ينكر دوره، بده ينكر أصل وجوده، بده يعتبره شخصية وهمية من أساسها. جيد، هكذا شهادة لا تعارض ولا تنافي 100 أو 200 الشهادات التي يروي فيها أعاظم عن حريز عن الصادق مباشرة، فإن كل رواية هي شهادة في الحقيقة. وإذا روى، انتبهوا يا إخوان، هون العبرة مش بعدد اللي رووا عن حريز، العبرة بعدد روايات كل واحد. يعني إذا حماد بيروي 50 رواية عن حريز مثلا عن الصادق عليه السلام، هو عم يشهد 50 مرة إنه حريز خبره أن الصادق قال له كذا. فكل رواية شهادة، مش كل راوي شهادة. يعني أنا لما برمي عن حريز روايتين، يعني سمعت مرتين وفي واقعتين كما فينا نقول في الغالب، مرة قال لي هيك قال الصادق، مرة ثانية قال لي هكذا قال لي الصادق. هذا علاوة على هذا يا إخوان، في تعابير في بعض الروايات صريحة في الحوار بينه وبين الصادق عليه السلام. فنحن لا نعبأ، فنحن مع مشهور علمائنا في أن لا نعبأ ولا نتوقف بسبب شهادة الحسن بن محبوب رضوان الله تعالى عليه، ولعل العبارة سقط منها شيء فكان مدلولها أمر آخر. احتمل بعض الباحثين أمور أخرى لسنا بصددها فعلا، يعني أحصوا روايات لحريز عن بعض الأشخاص فرأوا أنه يروي عنه روايتين، فقالوا فإن المقصود من الشهادة حريز لم يروي عن الصادق بواسطة فلان إلا روايتين، وإلا بدون واسطة يروي بكثرة دين اللي بيعمل. لكن هذا جموع تبرعية يعني أخوان، لا نستطيع أن نعتمدها إلا في دائرة الحدث فقط والتنظير. جيد، هي الرواية صحيحة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة. في الركعتين تنقص منهما واحدة، شو يعني؟ يعني صلاة الخوف ركعة واحدة، أو صلاة الخوف في ذات الركعتين ركعة، هذا احتمال كمان. وفي ذات الأربع بتصير ركعتين، يعني بتنزل للنص في الركعتين ركعة واحدة، ففي الأربعة بصير قد إيش؟ تنتين. طب في الثلاثة شو بصير؟ هذا مبعد لهذا الفهم. مبعد، هي عم تعطي ضابطة كلية تشمل حتى صلاة المغرب المفروض، فهذا مبعد لهذا الفهم. طيب هل يحتمل انه في الركعتين ركعة واحدة، يعني انه قصر القصر كيف في صلاة السفر بتكون الأربعة بتصير تنتين، تنتين بتصير وحدة في صلاة الخوف؟ احتمال لكن بعيد، ما في إشارة بالرواية إلى أنه ناظر لصلاة القصر. المهم أن الرواية تتحدث عن قصر ركعة واحدة، لا ينطبق على صلاة المسافر بواجب. وواضح أن الاقتصار على هذا المقدار من الآية التركيز على صلاة الخوف والمطاردة وليس على صلاة التقصير. أيضا في رواية يرويها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب الجزء الثاني صفحة 13 حديث 31 بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، سند الشيخ الطوسي لسعد واضح الصحة وهي ثلاث أربع طرق، عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى، لأن سعد بن عبد الله يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، علي بن حديد ضعيف يا أخوان مضعف خلينا نقول، لكن في عرضه في نفس الطبقة وعبد الرحمن بن أبي نجرة هذا من فقاط الطائفة بالاتفاق، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، هوني حريز عم يروي عن زرارة صار، قال سألت أبا جعفر، مش عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر عليه السلام، واضح أن حريز لا يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا بمعزل عن الآية، قال نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف، يعني الحكم الشرعي من حيث النهاية في الاثنين قصر، لكن صلاة الخوف أحق. طيب من أي جهة أحق صلاة الخوف؟ في احتمالين لهالرواية، احتمال الأول أنها أحق لأنه نصص عليها في القرآن، والاحتمال الثاني الرواية معتبرة طبعا، والاحتمال الثاني أنها أحق لأنها مقرونة بالخوف، خوف الفتنة، المشقة في التمام فيها أعظم من المشقة في التمام في صلاة السفر. رواية ثالثة لكن للأسف رواية غير معتبرة السند، يرويها العياشي في تفسيره في ذيل الآية المباركة الجزء الأول صفحة 298 عن إبراهيم بن عمر يعني اليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فرض الله على المقيم خمس صلوات وفرض على المسافر ركعتين تمام، وفرض على الخائف ركعة وهو قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يقول من الركعتين فتصير ركعة. هذا صالح لتفسير تلك الآية اللي ترددنا في فهمها، تلك الرواية التي ترددنا أو رددنا في فهمها، صار قصر القصر. لكن محل الشاهد وين؟ أنه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، نصص على أنها مربوطة بصلاة الخوف، لكن رواية ضعيفة السند للأسف يا إخوان. وفي قبال كل هذا الذي هو واضح من الآية ومن السياق ومن هذه الروايات نجد صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهما، تدل على أن الآية واردة في صلاة السفر، فماذا نصنع؟ لازم نقرأ أول شيء الرواية ثم نعود إلى فهم الآية، هل قابلة للجمع مع الآية أم تناقض الآية؟ ما علينا مشكلة نحن،
إذا خبر واحد حتى لو كان صحيح
إذا نافى الآية، مش على سبيل تقييد ولا على سبيل تخصيص، نرد علمه إلى أهله.
لكن هل وصل الأمر إلى حد لا يمكن الجمع بين هذه الصحيحة والآية؟
أكثر الفقهاء ذكروا هالرواية وكأنه ما في أي تنافي بينه وبين الآية، ومش
لكن الظاهر وجود المنافاة،
بس بمستوى من المستويات نأتي عليه غدا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.